نحاول فهم مشكلة المعضلة جواز تقديم نافلة الظهر والعصر على الزوال. لحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في مستنطق شريف المقام مطلبون، هذا نطلعه لنستفيد من محضركم ومخزن محضره الشريف قدس الروح. قال: هناك روايات تدل على أنه من دلالة النص أنه لا يصح تقديم على كذا. يقول: هذه لولا إعراض الأصحاب عن هذه الروايات لكان العمل بهذه الروايات هو المترجح، ولكن الأصحاب أعرضوا عن ذلك. ثم تراخى شوية رضوان الله تعالى عليه، قال: اللهم إلا أن يقال أن إعراض الأصحاب عن هذه الروايات كان باعتبار أنها معارضة بروايات أخرى، وليس السبب أنه شيء آخر، وبعبارة ذلك أنه يشير رضوان الله تعالى عليه إلى مطلب فقهي، وهو إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة إنما يضر اعتبار رواية إذا كان سبب الإعراض مجهولا لا ندري لما لم يعملوا رواية بعين أمام عيون الأصحاب ومعتبرة سندا مع ذلك من يعملون، هذا معناه عندهم فالشيء الذي يمنعهم ويعوقهم عن العمل بهذه الرواية. وأما إذا عرفنا هذا سبب الإعراض فعينذا نحن والسبب، هذا لا يكون للإعراض تأثير في الحجية بعملها. ويقول في المقام: لعل إعراض الأصحاب من جهة معارضة هذه الروايات هذا التي تقدمت حسب قوله الشام، ولذلك يقول إعراض فيكون وليأتي كلامه من جهتهم أنه آتي روايات أخرى تقيد هذه الروايات أولى. هذه الروايات عبارة عن ثلاث روايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب 36 من أبواب المواقيت. أولى من هذه الثلاثة رواية خامسة باب 36، هذه الرواية هو حكيم الفقهاء أيضا بل يعتبرها معتبرة، لكن قلت كلمة عمر بن عدينة عن عدة أنهم سمعوا، فهذا عدة يعتبرون كأنهم موثوقون لدى هؤلاء، ولذلك يجزمون بعمل بنسبة هذه العدة الرواية إلى الإمام سلام الله. هو مع كت نظر سلم فعلا كلام كان عميل قال عليه السلام: كان عميل المؤمنين عليه السلام لا يصلي من الليل من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما صلى العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. هذا نص وهذا غير قابل للتقييد، فإذا كان غير قابل للتقييد فهي العمل بها، ولكن الأصحاب يقول عارض. ورواية سادسة من نفس هذا الباب أيضا معتبرة، زرارة عن أبي جعفر سلام الله عليه قال: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا، يعني من نافلة الليل شيئا، إذا صلى العتمة يعني صلاة العشاء حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس. أيضا رواية معتبرة والنسون في المقصود. ورواية سابعة من نفس هذا الباب، هاي ثالثة رواية زرارة، قلنا هي معتبرة هذا لأن موسى بن بكر الراوي عن زرارة ثقة. زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، وإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمان ركعات. هذا نقلنا لفعل رسول صلى الله عليه وآله. فيقول أصحاب عارضهم، لكن ثم قال إرادة مبني على ظاهر من جهة التعرض، مقصوده بالتعرض حسب ظاهر والعلم عند الله لم ينصر. الروايات التي وردت في نافلة نهار يوم الجمعة، ويأتي إن شاء الله وتقدم الكلام في باص صلاة الجمعة أنه نافلة يوم الجمعة يجوز تقسيمها، بل أكثرها تصلى قبل الزوال. فإذا بل تلك الروايات معرضة لهذه. هذا ملخص كلام منصوب أو موجود بقلمه رضوان الله تعالى عليه في المستمسك الشريف. ما أفادهم رضوان الله تعالى عليهم غير واضح. أولا إيراد الأصحاب قلنا مرارا لا يسقط الحجية، لا يسقط الخبر من الحجية، وهذا لكن هذا النقاش مبنيون معه شريف. ملاحظة ثانية أنه يقول على معارض لعلهم من جهة معارضة، معارضاتي إذا كان بين الخبرين أو بين الدليلين تباين، وما إذا كان عموم خصوص فهنا دين لا يسمى معارضا. تلك الروايات الواردة في نافلة يوم الجمعة هي أخص من حيث المورد من هذه الروايات. يقول مطلقا لا كان يصلي لا في الليل ولا في النهار، لا في الليل بعد العشاء ولا في النهار قبل زوال الشمس، مطلقا يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. وتلك الروايات تخص هذا الجواز أو أفضلية النوافل النهارية يوم الجمعة، فتكون نسبة عموم خصوص مطلق، فإن أدينا لا معنى لفلها التعبير بالتعارض. اللهم إلا أن يقصد بالتعارض غير هذه الروايات فلم نجد، وإما إيه كان يقصد بل هذه الروايات التي كان أنه نافلة كالهدية متى ما شئت أضيت بها، بل هذه الروايات بل تدل على جواز، لعل مقصود هذه وهذه هذا تكلمنا فيها. قلنا الرواية الثالثة من باب 27 في سندها سهل بن زياد وعمر بن عثمان هي ضعيفة. ورواية خامسة أيضا ضعيفة، فإذا ليس هناك معارضة لهذه الروايات. والذي أتخيل والعلم عند الله أنه إن ثبت إيراد الأصحاب بالروايات وقلنا بأن الإعراض له قيمتون، فإن هذا من جهة أن مضمون هذه الروايات الصلاة لا يمكن الالتزام به أبدا. نعود إليها لنتكلم بها لنفهمها. رواية خامسة، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار شيئا، هذا يعني من التزامه أنه لا يصلي، هذا معناه لا يوم الجمعة ولا غير الجمعة، هذا نفسه. ثم لا يصلي بعد صلاة العشاء أي نافلة، يعني رسول أمير المؤمنين في طول العمر لم يصلي نافلة العشاء، نافلة العشاء كما يأتي مفصلا هي بعد العشاء وقبل منتصف الليل، فكيف؟ فمضمون الرواية في نفسه هذا المضمون غير مضمون لا يمكن نعمل به. وكذلك الرواية الثالثة بل من نفس هذا الباب معتبرة الزرارة، قال كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى عتما حتى ينتصف الليل، هذا معناه علي بن طالب في عمره الشريفة لم يصلي نافلة العشاء، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، هذا معناه حتى نافلة الجمعة ما صلى في عمره، لا نافلة ولا نافلة العشاء، وهذا لا يمكن زعمه. وكذلك الرواية السادسة هي حاكية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول لا كان رسول الله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس. وإذا زال نصف إسباطا، هذا إذا معناه رسول الله لم يصلي نافلة الجمعة طول عمره الشريف، هذا لا يمكن زعم. فالنتيجة إن ثبت إعراض الأصحاب، هذا وقلنا إعراض حجتون أي أو تنافي حجة الروايات، فالمقصود من جهته أن هذه الروايات في نفسها غير صالحة، هذا للقبول لا من جهة معارضة ولا من جهتنا من جهة أخرى. ثم ذكروا ولي أصحاب كان يستيقى نافلة يوم الجمعة. نافلة يوم الجمعة فيهم في من حيث عدد الركع، من حيث وقت نافلتها مختلف روايات. نكرت روايتين تعبدا بلي اسمه مو تعبدا اسمه تبركا، هذا مباشر ندرس فيه. رواية خامسة باب 11 من أبواب صلاة الجمعة، معتبرة سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا سلام الله عليه قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة. طبعا لا يقصد السائل صلاة الفريضة، صلاة الفريضة معلومة من حيث الوقت والمعلوم لمثل هذا الشخص. كم ركع مقصود صلاة النافلة، كم ركع من هي كم ركع هي قبل الزوال إمام مجلس الاستفهام. قال عليه السلام 6 ركعات بكرة و6 ركعات 6 بعد يعني بعد بكرة، ذلك 12 ركعة و6 ركعات بعد ذلك 6 ركعات بعد ذلك، مسجد مو بعد ذلك مذلك اشتبهت، و6 ركعات بعد يباني عطل ذلك 18 ركعة. آي رواية مجموع 8 ركعة يعني كلها قبل الزوال. رواية 19 من نفس هذا الباب معتبرة أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن سلام الله عليه قال نوافل في يوم الجمعة 6 ركعات بكرة و6 ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت الشمس و6 ركعات بعد الجمعة يعني بعد صلاة الجمعة. هذه هي أمور، لكن من حيث الوقت تلك الرواية كلها قبل الزوال، هذا تقول قسم منه بعد الزوال. على الزوال نادرة إلى نافلة الظهر فقط، تعدي منها إلى نافلة العصر صعب، إلا في بعض الروايات التي دلت على أن نافلة حجية مطلقة سواء كان ظهر أو كذا. بل فهذه قلنا ضعيفة السند، وحكم بجواز تقديم نافلة العصر يبقى محل إشكال.